بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ترحب لجنة منارات للعلم والدعوة التابعة لجمعية منار السبيل الخيرية بضيوفها الكرام من طلبة العلم والمشايخ الفضلاء، وبإذن الله سيلقي علينا الشيخ الفاضل يوسف بن مهراس كلمة بعنوان
السلام.
الإخلاص ثمراته وطرق تحصيله، فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا على بركة الله.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الموضوع كما سمعتم أيها الكرام موضوع في غاية الأهمية، لا يستغني عن التذكير به مسلم. ناهيك عن طالب علم أو صاحب دعوة أو غير ذلك مما يسعى في سبل الخير ونفع الناس، لأن الإخلاص ملازم لكل عمل صالح يراد به وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، ويراد نفعه وثوابه وبركته. والإخلاص من الأهمية كذلك بمكان، لأن القوادح فيه خفية، قوادح الإخلاص خفية قد تتسلل إلى القلب دون أن يشعر العبد، فيحبط عمله وهو لا يشعر، ويصبح عمله هباء وجهده مبعثر بسبب دواخل النفس الخفية وقوادح الإخلاص وهو لا يدري. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وقلوبنا. الإخلاص يا إخوة عظيم المكانة، جليل القدر، بالغ الأهمية، لأنه كما قال أهل العلم روح الأعمال وسر القبول وأصل الدين. عمل بلا إخلاص كجسد بلا روح، موات، لا حياة فيه ولا نفع ولا حراك. عمل لا إخلاص فيه مردود على صاحبه غير مقبول، بل متوعد والعياذ بالله بالعذاب والنكال الشديد. بل إخلاص الدين لله جل وعلا وحده هو الحكمة من وجودنا والغاية من خلقنا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. إن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. فما معنى الإخلاص؟ الإخلاص قال أهل العلم هو تصفية القلب من إرادة غير الله. انظر هذا المعنى العظيم الجامع، هو تصفية القلب من إرادة غير الله. وقال بعض أهل العلم الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله جل وعلا. ألا لله الدين الخالص، ففيه معنى الخلوص والتخليص والتصفية والتنقية من الشوائب والمكدرات والمنقصات، نسأل الله جل وعلا الإعانة. أما ثمرات الإخلاص يا إخوة، فالإخلاص كما قيل هو كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كل خير في الدنيا والآخرة فإنما هو من ثمرات إخلاص الدين لله جل وعلا. كل سعادة وفلاح في الدنيا والآخرة هو ثمرة من ثمرات إخلاص الدين لله جل وعلا. لكننا سنذكر طرفا من هذه الآثار العظيمة التي نبه على بعضها أهل العلم، فمنها أولا أن صلاح الأعمال وقبولها وبركتها ومقدار ثوابها معلق بماذا؟ بالإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال في قبولها وردها بالنيات، والإنسان ليس له من ثواب عمله إلا بقدر نيته. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله إرادة وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ليس له إلا ما أراد من العمل. لما سأل عدي بن حاتم النبي عليه الصلاة والسلام عن والد عدي بن حاتم الطائي مضرب المثل في الكرم، أليس كذلك؟ قال له: أبوك أراد شيئا فناله، أراد شيئا فناله. فالإنسان إذا أراد فقط مدح الناس وثناء الناس وتعظيم الناس قد يحصل له شيء من ذلك، وقد لا يحصل في الدنيا، لكن الثواب المترتب على العمل الذي يراد به وجه الله هذا شرطه وقيده. يبتغي به وجه الله ويخلص العمل لله وحده سبحانه، وهذا عمل لا يقبل الشركة الاشتراك فيه، لابد أن يكون خالصا تمام الخلوص لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لأن الرب جل وعلا عزيز كريم سبحانه جل وعلا. من آثار الإخلاص العظيمة يا إخوة أنه سبب للفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أحوج ما يكون العبد إلى ذلك في يوم عظيم عصيب. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. هذا قيد. من آثار الإخلاص العظيمة أن العبد المخلص ينال الدرجات العالية والمنازل الرفيعة عند الله جل وعلا بقدر إخلاصه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت بذلك رفعة، إلا ازددت بذلك درجة ورفعة. إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت بذلك درجة ورفعة. لذلك تفاوت الناس يا إخوة في المنزلة عند الله جل وعلا بتفاوت ما في قلوبهم من هذه المعاني العظيمة، معاني الإخلاص ومحبة الله جل وعلا وإرادة وجهه الكريم، والله المستعان. ذلك لما قال أبو بكر المزني رحمه الله، قال: ما سبقنا أبو بكر بكبير صلاة ولا صيام، ولكنه الإيمان وقر في قلبه. من أعظم معاني الإيمان وأجلها وأكبرها قدرا الإخلاص. قال: والنصح لخلقه. من ثمرات الإخلاص العظيمة، وهذه الفائدة ذكرها الإمام السعدي رحمه الله، أنه السبب الوحيد المنجي من المكاره كلها، المحصل للمحاب كلها. واستدل بقول الله جل وعلا في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، كما في قراءة، احنا قراءتنا قراءة حفص المخلصين، وفي قراءة صحيحة المخلصين. ولا يخفاكم قصة الثلاثة النفر الذين دخلوا في الغار في الكهف وأطبقت عليهم الصخرة، هل يراهم كان في ذلك الوقت أحد يعلم بمكانهم، أحد يسمعهم، أحد؟ لا يراهم إلا الله جل وعلا، ولا يعلم بحالهم إلا الذي خلقهم وحده سبحانه. لما توسلوا إلى الله جل وعلا ترى توسلوا بالإخلاص، كل واحد ذكر العمل الذي عمله، البر أو العفاف من الفاحشة أو حفظ حق الأجير، كان يقول كل واحد منهم في آخر ما يقول: اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا العمل ابتغاء وجهك. ها؟ الآن ما يفيد إلا الإخلاص. من تعرف على الله في الرخاء يا إخوة، من تعرف على الله في الرخاء رفه في الشدة. لما يكون العبد صادق مع الله، مخلص مع الله، يجد أثر هذا أحوج ما يكون إليه في الدنيا وفي الآخرة. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. من ثمرات الإخلاص أيضا المباركة العظيمة أن في الإخلاص طمأنينة القلب وانشراح الصدر والشعور بالسعادة والتحرر من ذل الخلق، التحرر من ذل الخلق. لأن المخلص يا إخوة لا يفرحه ثناء الناس، ولا يحزنه قدح الناس، ولا ينتظر رضا الناس، فليس قلبه معلق بالناس. فقد تحرر من هذه القيود والأغلال، إنما إن عمل أو قال أو فعل يريد بذلك وجه الله جل وعلا ورضا الله وثناء الله، خائفا من غضب الله وسخط الله جل وعلا. وهذا يبين لنا معنى قول الفضيل رحمه الله: من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح. المخلص مستريح، عرف أن الناس لا يملكون نفعا ولا يدفعون ضرا، ولا بيدهم جنة ولا نار ولا رزق ولا شيء، فخلاص لماذا يتعلق بهم؟ لماذا يرجو ثناءهم أو رضاهم أو مدحهم أو تعظيمهم له؟ والله المستعان. فالإخلاص كما قيل هو طريق الخلاص. من ثمرات الإخلاص المباركة أن الإخلاص بركة، بركة في كل شيء، ما خالط الإخلاص شيئا إلا بارك يا أخوة. حتى العمل القليل يبارك بالإخلاص. علم قارنه الإخلاص مبارك، عمل قارنه الإخلاص مبارك، دعوة، سعي في نفع الناس، وجاهة، شفاعة، ذكر، أي عمل صالح قارنه الإخلاص فهو مبارك. وأنفع الناس للناس هم المخلصون. وانظروا في سير العلماء والعظماء وأئمة الدين تجدوا أثر ذلك ظاهر عليهم. ما الذي جعل ابن باز الإمام الجبل شيخ الإسلام في هذا الزمان بهذه البركة العظيمة والنفع العظيم والأثر الكبير؟ نحسبه والله حسيبه الإخلاص. الإمام الألباني الذي ملأ الدنيا علم وجدد هذا العلم العظيم، علم الحديث، الإخلاص. ما الذي نشر علم الشيخ ابن عثيمين في الدنيا وملأ الدنيا علم؟ الإخلاص. وهكذا غيرهم من أهل العلم الأحياء والأموات رحمه الله، إنما هذا على سبيل التمثيل. فنسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ذلك يقول ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تكبره النية، النية الصالحة الصادقة، ورب عمل كبير تصغره النية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، والله جل وعلا لا يقبل إلا طيبا، فإن الله جل وعلا يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، يعني يربي المهر الصغير، حتى تكون تلك التمرة كالجبل. شوف ثمرة الإخلاص وإرادة وجه الله والعمل عن إيمان وصدق وتوحيد، قد تعمل عمل يسير وتراه يوم القيامة شيئا عظيما بالإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. من ثمرات الإخلاص المباركة أنه سبب في إزالة أحقاد القلوب وضغائن الصدور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. ننتقل يا أخوة إلى المحور الثاني من محاور هذه المحاضرة، وهو طريقة تحصيل الإخلاص، لأن العبد لما يسمع هذه الفضائل العظيمة ويعرف أهمية الإخلاص كأنه يقول كيف الوصول، كيف الطريق، أين السبيل. لا شك يا إخوة أن الإخلاص عزيز، كما قال السلف الإخلاص عزيز، والإخلاص ليس بالأمر السهل، يحتاج مجاهدة عظيمة للنفوس، يحتاج استعانة عظيمة كبيرة بالله جل وعلا، وصدق مع الله، ولجوء إلى الله جل وعلا، وبذل الأسباب المشروعة. إذا كان السلف هم السلف كسفيان الثوري رحمه الله الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، يقول ما عالجت شيئا شد علي من نيتي، قال لأنها تتفلت علي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتفلت علي. فكانوا في جهاد عظيم، في جهاد عظيم مع الإخلاص، حتى يروى أن من أئمة السلف من المحدثين من كان يحدث قال حدثنا فلان مثلا ثم يسكت، قيل يراجع نيته، لأنه لما يرى صرير الأقلام على الألواح وهم يكتبون بعده، وكأن الحرص عظيم في السابقين للعلم، يعني ربما أمامه الآلاف المؤلفة يكتبون، فيراجع نيته ونفسه، مع أننا نحسبهم ما انتفع الناس بهم ولا وصل يعني علمهم إلينا إلا بالإخلاص، نحسبهم والله حسيبهم. ويقال أن سفيان كان رحمه الله إذا علته يعني العبرة والخشوع ربما مسح وجهه بردائه ويقول مثلا ما أشد الزكر، يصرف يعني لعله يصرف يعني انتباه الناس عنه، الله المستعان. لكن يقولون تأبى رائحة الإخلاص إلا أن تظهر. الشاهد يا أخوة أن الحديث عن السلف عظيم، وفي نفس الوقت يعني يجعل العبد يستحي من نفسه، والله المستعان. انظر سيرة الإمام أحمد، انظر سيرة السلف وغيرهم، حتى أن سيأتي معنا أن من أسباب أيضا طرق تحصيل الإخلاص النظر في سير هؤلاء. فمن أعظم الأسباب يا أخوة، أعظم الأسباب لحصول الإخلاص من أعظمها وأجلها أن يسعى العبد جاهدا لتعظيم الله جل وعلا في قلبه، والثناء على الله جل وعلا بما هو أهل من صفات الكمال والجمال والجلال والعظمة، حتى لا يعظم في قلبه أحد غير الله جل وعلا. ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم، يا عدي أما علمت أن الله أكبر من كل شيء، أما علمت أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء سبحانه في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في شرعه، في قدره، في رحمته، في علمه، في كرمه، في غضبه، في انتقامه، في كل شيء، في كل شيء. فمن عظم الله جل وعلا لم يبقى أمام عظمة الله جل وعلا شيء، ولا يلتفت القلب إلى غير العظيم الكبير سبحانه جل وعلا. وهذا يا إخوة متى يكون؟ عندما تصح العقيدة، ويعتني المسلم عناية بالغة بدراسة العقيدة، بحيث يعني يورد على قلبه دائما وأبدا حق الله جل وعلا، تعظيم الله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا، والدراسة في معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته وآثارها ومقتضياتها، والتعبد لله بها. فمن عرف الله أخلص، من عرف الله أحب الله، من عرف الله أقبل على الله، من عرف الله رجا رحمته، من عرف الله خافه وتوكل عليه. وعلى قدر معرفتك بالله جل وعلا تكون هذه المعاني العظيمة. فأنا أذكر نفسي وإخواني جميعا يا أخوة، جميعا يعني طلاب العلم وغيرهم، أن نكثر من دراسة التوحيد ومدارسة التوحيد والقراءة في كتب التوحيد وسماع شروح التوحيد حتى نلقى الله جل وعلا. أما أن الإنسان مثلا يدرس الكتاب ثم يطول عهده به ويبقى الفترات الطويلة، أنت ادرس ما يسر الله من العلوم كلها بما فتح الله ويسر الله، لكن اجعل للتوحيد النصيب العظيم الدائم المستمر. ودائما مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا يذكرون لنا مثلا من سيرة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا ينتهي من كتاب التوحيد إلا ويعيد تدريسه ودراسته، وهذا دأبه وشأنه، بل وشأن كثير من أهل العلم. من أسباب تحصيل الإخلاص أيضا يا إخوة العظيمة المهمة الإكثار من الدعاء والانطراح بين يدي الله جل وعلا والإلحاح على الله سبحانه جل وعلا أن يرزقك الإخلاص، دائما تدعو الله بذلك. وقد كان الخليفة الملهم والصحابي الجليل المبشر بالجنة عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من دعائه واحفظوا هذا الدعاء: اللهم اجعل أعمالي، يدعو هكذا: اللهم اجعل أعمالي كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل أعمالي كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. فالدعاء، الدعاء يا أخوة، الدعاء، الكثار من الدعاء والاستعانة بالله قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. وقد كان السلف بعضهم يدعو فيقول: اللهم إنا نسألك العمل الصالح وحفظه. قال أهل العلم معنى حفظه يعني حفظه مما من العجب، من الرياء، من غيرها، مما يفسده ويذهب ثوابه. من الأسباب أيضا المهمة والعظيمة يا إخوة أن يسعى، هذا من شأن المخلصين، أن تسعى لأن تكتم حسناتك كما تحب أن تكتم سيئاتك، أن تكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، إلا ما لا بد من ظهوره وما لا بد من حصوله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ عبد الله. يا مرحبا، ياكم الله.
خالد،
تفضل الشيخ. فتسعى أن تكتم حسناتك كما تسعى أن تكتم سيئاتك. ما منا من أحد يا إخوة إلا وهو ما يحب أن أحد يطلع على معايبه وذنوبه ويسعى أن يخفيها عن الناس، فكذلك الأعمال الصالحة التي يمكن إخفاؤها كن كذلك إلا ما لا بد من ظهوره أو كانت هناك مصلحة في ظهوره. فهناك من الأعمال لا بد أن يظهر كصلاة الجماعة وكتعليم الناس والدعوة إلى الله والسعي في نفع الناس وغيرها، لكن اجعل لك خبيئة عمل، وهذه وصية السلف، اجعل لك خبيئة عمل لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لعلك تجد أثرها إذا لقيت الله سبحانه جل وعلا وحدك. ولذلك يقول بعض السلف: اعمل، أو قال: لا تعمل لتذكر، لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة، والله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ذلك اليوم العظيم، اليوم الطويل، اليوم العصيب الشديد، ذكر هؤلاء الأصناف، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فمن أسباب النجاة في ذلك اليوم والاستغلال بهذا الظل العظيم الذي يخلقه الله جل وعلا لمن شاء من عباده في ذلك اليوم الإخلاص وإخفاء الأعمال، ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا. من أسباب الإخلاص التي ذكرها أهل العلم استصغار العمل والخوف من عدم قبوله. قال أهل العلم: من نظر إلى عمله بعين العجب قل معه الإخلاص، أو عدم، أو حبط عمله، والله المستعان. وكما سمعتم في دعاء السلف أنهم كانوا يدعون اللهم إنا نسألك العمل الصالح وحفظه. قال أهل العلم: ومن حفظه عدم العجب والفخر به. ومن أسباب وطرق تحصيل الإخلاص كذلك النظر في سير المخلصين كالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأئمة الدين سلفا وخلفا، فإن ذكر الصالحين يقوي القلب ويبعث على التأسي والاقتداء. وفي الأخير يا إخوة، من الأسباب المهمة لتحصيل الإخلاص الحذر من قوادح الإخلاص، وهي كما ذكرت لكم في البداية خفية، هي أخفى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يتسلل الرياء وقوادح الإخلاص الأخرى إلى قلب العبد من حيث لا يشعر. قال أهل العلم: منها طلب التزين في قلوب الخلق، ومنها طلب مدحهم أو الهرب من ذمهم أو طلب تعظيمهم، حتى لو مجرد تعظيمهم في القلب قد لا يريد أن يذكر ذلك، أو طلب أموالهم أو خدمتهم أو محبتهم أو قضائهم لحوائجه أو غير ذلك. والمعنى الجامع لذلك كله يا إخوة كما قال أهل العلم هو إرادة ما سوى الله جل وعلا بالعمل الصالح. احذر من إرادة ما سوى الله جل وعلا بالعمل الصالح، واحرص أن يكون عملك محبة لله جل وعلا وحده، وابتغاء مرضاته، مخلصا بذلك له، راجيا ما عنده، طالبا ثوابه، خائفا من عذابه وعقابه، ممتثلا أمره، والله المستعان. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالح بإخلاص واتباع للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، نكر في سياق النفي تفيد العموم كما قال أهل العلم. نسأل الله جل وعلا إخوان يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
آمين.
ونسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا وأن يملأها إيمانا وتوحيدا وصدقا وإخلاصا ويقينا وتعظيما له وحده جل وعلا. آمين. وأن يملأ قلوبنا محبة له ورجاء في رحمته وخوفا من عذابه. نسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو أن يجعل أعمالنا كلها صالحة.
آمين.
ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
جزا الله الشيخ الفاضل على ما قدم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نفتح وإياكم باب المشاركة والأسئلة.
ما في أسئلة إذا في مشاركة. طيب.
الله يبارك.
أسئلة ما يحتاج إلا إذا الشيخ عبد الله
بما يتعلق بالدرس.
الموضوع عندك يا أبا بكر، الله يحفظك.
أهمية دراسة التوحيد والاكثار منه. ذكر في قصة مشهورة، يقولون نسيت أحد العلماء يمكن يذكر لنا شيخنا أبو عبد الرحمن درس طلب كتاب التوحيد أكثر من مرة، فقالوا له يا شيخ غير نبي كتاب ثاني. فقال لهم قصة، قال لهم تخيل يقولون أن عندنا في البلد واحد وجدوه يحلف بغير الله أو أمر فيه شرك، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهديه. قالوا قبل أيام وجدوا رجل وقع على أخته، قالوا أعوذ بالله، لا هذه مصيبة ولا وصياح ونياح، وين هذا الرجال هذا، وهذا لازم نفضحه ولازم نتكلم فيه ولا هالأمور هذه. قال هذا ذنب كبرتموه، وهذا شرك بالله مر عليكم مرور كرام، يعاد كتاب التوحيد مرة أخرى، ما عرفت التوحيد عدل. الله يرحم الحال.
يعني الشيخ
عيد الدرس
الثاني؟ ها؟ لا،
عيد كتاب توحيد ثاني. الله يبارك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير يا أخوان. الله يبارك.